بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، ما زال درسنا في الباب العظيم الذي عقده النووي رحمه الله بقوله: باب الخوف. ويسأل كثير من الأفاضل عن الموقف من الخوف والرجاء ونحو ذلك، والإمام رحمه الله عقد ثلاثة أبواب متواليات: باب الخوف، وباب الرجاء، وباب الجمع بين الخوف والرجاء. وإذا انتهينا من هذه الأبواب الثلاثة تكون مسائلها بإذن الله قد وضحت. وقفنا على الحديث الرابع التاسع بعد الأربعمائة، قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان وترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. هذا الحديث فيه التخويف بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الحديث اللي قبله، ها؟ خلاص أنا نسيت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع وجبة، هكذا عندي، والصحيح إذ سمع وجبة، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه التخويف بالنار وأن قعرها بعيد، وهذا يقتضي شدة حر النار، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الحديث جاءت روايات أخرى عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبري هذا، منبر البصرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. قال: وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامها حديد، وإن مقامعها حديد. رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الحسن لم يلقى عتبة ابن غزوان، والحديث صحيح لأنه روى، جاء في صحيح مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرب وولت حذاء، أي أعلمت من قطاعها وسرعة ذهابها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم، وفي رواية من شفير جهنم، فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن حجرا مثل 7 خليفات ألقي من شفر جهنم لهوى فيها 70 عاما لا يبلغ قعرها. رواه ابن أبي شيبة وأحمد، وهو في صحيح الجامع. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة. قال القرطبي في المفهم: أي هدة، وهي صوت وقع الشيء الثقيل، وهي صوت وقع الشيء الثقيل. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: الوجبة السقطة من علو إلى أسفل بصوت مزعج كصوت الهدم، يقال وجب الحائط، أي سقط. قوله: فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا منهج الصحابة عليهم رضوان الله فيما لا يحيطون به علما، لا يقحمون عقولهم ولا يأتون بظنونهم، وفيه تأدبهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خليفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. قال ابن الجوزي: قوله يهوي في النار أي يسقط، يقال هوى الشيء كأنه ألقي في هوة بسرعة، والقعر نهاية عمق الشيء. وقال القرطبي في المفهم: فيه دليل على أن النار قد خلقت وأعد ما فيها، وأعد فيها ما شاء الله مما يعذب به من يشاء، وهو مذهب أهل السنة خلافا للمبتدعة. هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خليفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعت وجبتها. فلو لم تكن مخلوقة لم يرمى فيها الحجر، ولم يهوي فيها، ولم يصل إلى قعرها، فدل على أنها مخلوقة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وهذا فيه أيضا أن الله عز وجل قد يكشف لعباده من أمور الغيب بقدرته جل في علاه، فأمور جهنم غيب، ولكن الصحابة سمعوا الحجر الذي سقط وصل قعر جهنم، وسمعوا وجبة ذلك. فالله يكشف من أمور الغيب لمن شاء من خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيب، وإخبار النبي عليه الصلاة عن غيب إنما هو من طريق الوحي. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وهذا الحديث فيه عظم النار، وأنها في طريق كل أحد، وأنه لا طريق إلى النجاة منها إلا بما يقدمه الإنسان من صالح العمل. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. جاء في رواية في الصحيح: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة. وفي رواية: ما منكم من أحد إلا سيلقى الله عز وجل. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد، الخطاب لمن؟ للصحابة. قال ابن حجر ظاهر الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون كلهم، سابقهم ومقصرهم، يعني من سبق بالخير ومن قصر في الخير، أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. ودليل هذا أن الله عز وجل يكلم كل مؤمن ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن أي يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، وهذا تكليم من الرب للعبد، فيقول نعم أي رب. قال حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال ابن حجر، قال ابن هبيرة وابن أبي جمرة في الحديث أن الله يكلم عباده المؤمنين في الدار الآخرة بغير واسطة. ما الدليل؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، أي بدون واسطة. وأما الكفار هل سيكلمهم الله عز وجل أم لا؟ نعم، يكلمهم؟ لا. الكفار في النار يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يكلمه أم لا؟ ها؟ ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. قال ابن تيمية رحمه الله فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة، هذا قاله في مجموع الفتاوى. قال فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. من أدلة ذلك ما تقدم أنهم يقولوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا تكليم من الله لهم وتكليمهم لله، ولكن اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا تكليمه توبيخ وتقريع ليس رحمة وتقريب. وقال ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وهذا فيه تكليم ظاهر، لأن الله يخاطب هذا الكافر يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. وفي صحيح مسلم في حديث طويل قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، يعني يلقاه الله عز وجل يوم القيامة: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبر وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ قال: فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر أو ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، نعوذ بالله من حالهم. ومن ينفي يستدل بظاهر ما ورد في الكتاب والسنة من نفي التكليم: لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في الأحاديث في ألفاظ كثيرة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. والجمع بين النفي وبين ما ورد: إما أن يحمل النفي على الكرامة والإثبات، إما بأن يحمل النفي على الكرامة والإثبات على التوبيخ والتقريع والإهانة. نقول: ما ورد من تكريم للكفار إنما هو على سبيل التوبيخ، أو أنه يكون لأقوام دون أقوام، يعني من الكفار من يكلمهم الله والبقية لا، ليقيم الحجة على بقية الناس، والله أعلم. قال حنبل بن إسحاق: وسمعت أبا عبد الله قال: وكلم الله موسى تكليما، فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى، ثم قال بعد كلامه تكليما. قال: قلت لأبي عبد الله: يكلم عبده يوم القيامة؟ أي الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم. فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلم الله عبده ويسأله، الله متكلم. لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم، وليس لله عدل ولا مثل، كيف شاء وأنى شاء. قال: ليس بينه وبينه ترجمان. وفي رواية: ليس بين الله وبينه ترجمان، رواه البخاري. وفي رواية: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: هو بفتح التاء وضمها، يعني ترجمان وترجمان، هو بفتح التاء وضمها، وهو المعبر عن لسان بلسان، وهو المعبر عن لسان بلسان، عن لسان قوم بلسان قوم آخرين، يترجم ما قالوه بلسانهم بلسان قوم آخرين. وهذا فيه دليل على كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه يتكلم بكلام مسموع مفهوم يعرفه المخاطب، ولا يحتاج إلى مترجم، ولا يحتاج إلى مترجم. قال ابن حجر: لم يذكر في هذه الرواية ما يقول بينه، ما يقول، لم يذكر في هذه الرواية، يعني ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، بأي كلام يكلمه، وما الذي يقول له؟ قال ابن حجر لم يذكر في هذه الرواية ما يقول، وبينه في رواية محل بن خليفة عن عدي بن حاتم في الزكاة بلفظ، أي في البخاري، قال: ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فيقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، وفي رواية: ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، رواه البخاري. وفي رواية: فينظر يمينا وشمالا فلا يرى إلا النار. وكل هذا يدل على عظمها وسعتها، وأنها أمام أهل المحشر. وأنهم ينظرون إليها وفي رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا، حتى ظننا أنه ينظر إليها. قال ابن حجر: وقوله أيمن وأشأم بالنصب فيهما على الظرفية، والمراد بهما اليمين والشمال. قال ابن هبيرة: نظر اليمين والشمال هنا كالمثل، لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يمينا وشمالا يطلب الغوث. قال ابن حجر: قلت: ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقا يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار، فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار، كما وقع في رواية محل بن خليفة قوله: ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. وفي رواية عيسى: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وفي رواية أبي معاوية: ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. وهذا هو الصحيح لدلالة ألفاظ الأحاديث عليه. قال: قال ابن هبيرة: والسبب في ذلك أن النار تكون في ممره، فلا يمكنه أن يحيد عنها، إذ لا بد له من المرور على الصراط. فهذا فيه كما تقدم أن أهل المحشر كلهم يرى النار وهي بمقربة منهم، فدل على عظمها. وأهل المحشر من الأولين والآخرين، لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ومن كثرتهم النار أمام جميعهم، فدل على عظمها. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: فمن استطاع منكم أن يتقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال النووي: شق التمرة بكسر الشين نصفها وجانبها، وفيه الحث على الصدقة، وأنه لا يمتنع منها لقلتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تقل ليس عندي إلا هذا اليسير، وهو يسير، لا تحتقر اليسير. قال: وأنه لا يمتنع منها لقلتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار. فقد يتقي الإنسان النار بشق تمرة، عليك السلام ورحمة الله. وقال ابن حجر: اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير. قال: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون عطت السماء وحق لها أن تعط هكذا عندكم ها وأسمعوا ما لا تسمعون إني أرى ما لا ترون عطت السماء وحق لها أن تعط الصحيح بل الوارد في الرواية وأسمع ما لا تسمعون إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون عطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجعرون إلى الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن وأطط بفتح الهمزة وتشديد الطاء وتئط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات ومعنى تجأرون تستغيثون. هذا الحديث فيه أن البلاء عظيم وأن أهوال القيامة كبيرة وأن الناس لو يعلمون حقيقة ذلك لما تلذذوا بالشهوة النساء ونحو ذلك بل سيجأرون إلى الله ويلزمون العبادة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. قال ابن حجر دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية وقلبية فقد جمع الله له بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره ثم بين ذلك بقوله إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. ما هو هذا الشيء؟ قال أطت السماء وحق لها أن تئط أي صوتت من الثقل الذي عليها وحق لها ذلك. لماذا؟ لأنه ما فيها موضع أربع أصابع يعني فارغا ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضح جبهته ساجدا لله تعالى. كم عدد الملائكة؟ أطت السماء كل السماوات اسم جنس ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى فيه دلالة على كثرة الملائكة قال الطيبي رحمه الله أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. وأهل الإبل يعرفون الأطيط حين يحملون الوزن الثقيل على الإبل ثم يطول سفرها فالقتب يحدث صوتا من الثقل على ظهر البعير. قال أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. قال وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثمة أطيط وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يقول وهذا مثل وإذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثمة أطيط يعني الرسول قرب المثل هذا ولم يكن ثمة أطيط وإنما هو كلام تقرير أريد به تقرير عظمة الله تعالى. قال القارئ: ما المحوج عن عدول كلامه صلى الله عليه وسلم من الحقيقة إلى المجاز مع إمكانه عقلا ونقلا، حيث صرح بقوله: وأسمع ما لا تسمعه، يعني الأطيب نحن لا نسمعه فلا يجوز لنا أن ننكره، ولكن الرسول سمعه، قال: إني أسمع ما لا تسمعه، يعني أسمع أطيط السماء من كثرة الملائكة عليها، فلا يعدل عن الظاهر بعدم سماعنا للأطيط، إنما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام وأكده للناس بقوله: أسمع ما لا تسمعون وأرى ما لا ترون، أطط السماء. قال: ما المحوج عن عدول كلامه صلى الله عليه وسلم من الحقيقة إلى المجاز مع إمكانه عقلا ونقلا، لأن الأصل في الخطاب الشرعي أن ظاهره هو المراد، وأن المراد منه ما يتباتر إلى الذهن منه، إلا إذا تعذر الحمل على الظاهر بدلالات أخر من أحاديث أخر وأدلة أخر، وإلا فالأصل أن يحمل الظاهر على ظاهره ولا يؤول. وذلك رد عليه القارئ بقول: ما المحوج عن عدول كلامه صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة إلى المجاز، وقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، قال قرطبي بقوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، يعني ما يعلم هو من أمور الآخرة وشدة أهوالها، وما أعد في النار من عذابها وأنكالها، وما أعد في الجنة من نعيمها وثوابها، فإنه صلى الله عليه وسلم قد كان رأى كل ذلك مشاهدة وتحقيقا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، قليل الضحك جله التبسم. وقال في دليل الفالحين وفي قوله: قليلا أولا وكثيرا ثانيا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال: إيماء إلى أن المطلوب من العبد ألا ينتهي به الخوف إلى اليأس والقنوط، بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البر، ويكون عنده من الخوف ما ينزجر به عن المخالفة، لأنه لو كان لبكيتم كثيرا طول حياتكم قد يؤدي هذا إلى القنوط، لو كان ضحكتم كثيرا أيضا قد يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ إلى الأمن من مكر الله والتفريط وسعة الرجاء الغير مشروع. قال: إيماء إلى أن المطلوب من العبد أن لا ينتهي به الخوف إلى اليأس والقنوط، بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البر. لماذا قال بعض الرجاء؟ لأن المطلوب في الإنسان في حال صحته أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وإذا حل به المرض والموت أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وسيأتي تفصيل هذا، ويكون عنده من الخوف ما ينزجر به عن المخالفة. قال: وما تلذذتم بالنساء على الفرش، أي على الفراش من شدة الخوف، ولخرجتم إلى الصعودات، قال في تحفة الأحوذي، أي لخرجتم من منازلكم إلى الصعودات بضمتين، أي الطرق، وهي جمع صعد، وصعد جمع صعيد كالطريق، وقيل هي جمع صعدة كظلمة، وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه كذا في النهاية. وقيل المراد بالصعودات هنا البراري والصحارى، تجأرون إلى الله، أي تتضرعون إليه بالدعاء يدفع عنكم البلاء. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة الضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواه ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما، يعني لا يضحك ضحكا تبدو منه لهواته، إنما ضحكه وجل ضحكه التبسم، إلا في أحيان معدودة فيها فرح برحمة الله عز وجل، حين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام آخر ما يدخل الجنة من أهل الجنة لما يقول لله وقد أعطاه ما أعطاه أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، قال لا أستهزئ بك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي برزة براء ثم زاي نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. جاء في رواية عند الترمذي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، هنا حتى يسأل عن عمره، جاء في رواية عن أربع، جاء في رواية حتى يسأل عن أربع. هذا الحديث رواية ابن مسعود لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وسلسلة صحيحة. هذا الحديث فيه الحث على اغتنام الحياة فيما يرضي الله عز وجل، وفيه الأمر بحفظ الجسم مما حرم الله عز وجل، بأن لا يستعمل الإنسان جوارحه إلا فيما يرضي الله عز وجل، فلا يمشي برجله إلى محرم، ولا يسمع بأذنه إلى محرم، ولا يبصر بعينه إلى محرم، وهكذا. وفيه الحث على تعلم العلم النافع والإخلاص فيه والعمل به، وفيه الحث على كسب المال من الطرق المشروعة وصرف ذلك في وجوه الخير. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسأل عن خمس، حتى يسأل عن أربع، كثرة السؤال تدل على كثرة النعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الباء البارد، إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، هذا مما يسأل عنه العبد يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي لا تزول من موقف الحساب إلى جنة أو نار، لا تزول قدم عبد أي لا ينصرف من موقفه للحساب إلى جنة ونار حتى يسأل. هنا لا تزول قدم عبد، وفي الرواية الأخرى لا تزول قدم ابن آدم، هل هذا عام أم خاص؟ عام، ها؟ عام. ولكن الصحيح الراجح وقد جاءت به الأدلة أن السؤال ليس لكل أحد. قال القرطبي، قال ابن حجر، قال القرطبي عموم الحديث واضح، يقول عموم الحديث واضح، يعني الحديث يدل على العموم واضح، لأنه نكرة في سياق النفي، لا تزول قدم عبد، لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة بغير حساب، وبمن يدخل النار من أول وهلة، على ما دل عليه قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماه الآية. قلت، يقول ابن حجر: وفي سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص، وذلك أنه ليس كل أحد عنده علم يسأل عنه، وكذا المال فهو مخصوص بمن له علم وبمن له مال دون من لا مال له ومن لا علم له. أما السؤال عن الجسد والعمر فعام، فمن الناس من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء لا يدخلون في قوله لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، لأن السؤال حساب. فمن الناس من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومن الناس من يدخلون النار مباشرة بلا سؤال ولا حساب، فهذا مستثنى منه والله أعلم. قال: حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، أي عن حياته وبقائه في الدنيا، فيما قضاه في طاعة أم معصية، وعن علمه فيما فعل فيه، هل أخلص فيه وتعلمه وعلمه لوجه الله وعمل به، أم كان مرائيا في علمه ونحو ذلك، وعن ماله من أين اكتسبه، من حلال أم من حرام أم من شبهة، وفيما أنفقه، في طاعة وصلة أم في شر ومعصية، وعن جسمه فيما أبلاه، في طاعة مولاه أم في سوى ذلك. كم باقي الوقت؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث مختلف فيه. النووي رحمه الله ما حكمه على الحديث؟ نعم، حسن، إنه يحسنه. والترمذي قال وقال: حديث حسن. المثبت في أكثر النسخ الموجودة بين أيدينا قول الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، هذا حديث حسن غريب صحيح. وضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 4834، وقال: أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. الحاكم يقول: صحيح الإسناد، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ورد ذلك الذهبي في تعليقه بقوله: قلت يحيى هذا منكر الحديث، قاله البخاري، قال الشيخ، وقال الحافظ: لين الحديث، وقال الحافظ: لين الحديث. فهذا الحديث مختلف فيه، والأرجح ضعفه، ولكن معناه صحيح، ولكن معنى الحديث صحيح. وهذا الحديث فيه حث على الطاعة وتحذير من المعصية، وفيه عظم يوم القيامة، حيث تتكلم الأرض وتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ومن طاعة ومعصية، وفيه دلالة على عظم قدرة الله تعالى حيث ينطق الجماد، وفيه أن خير ما يفسر به كلام الله عز وجل هو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة هذا الحديث، وإن كان فيه ما فيه من الكلام، ولكن معناه صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين فسره؟ نعم، جاء في حديث عند أبي داود وغيره الصور قرن ينفخ فيه، والسلسلة صحيحة، الصور قرن ينفخ فيه. وهنا أيضا فيه تفسير كذلك، فيه تفسير كذلك. هذا الحديث فيه بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو خوفه من قيام الساعة والآخرة. وهذا المنهج الذي مشى عليه الإمام النووي رحمه الله في كل كتابه، يذكر الأوامر ثم ما يتعلق بالأمر، ثم يأتي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت موجودة، وحال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعمم حال من اتبعه من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. جاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. قال عليه الصلاة والسلام إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. رواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، هو في السلسلة الصحيحة. وفي صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام صاحب الصور واضع الصور على فيه منذ خلق ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ. وفي هذا الحديث دلالة أن الملائكة لا تتصرف إلا بأمر الله تعالى، وفيه دلالة على الخوف من قيام الساعة لما فيها من أهوال وأمور عظام، وفيها أن معرفة أمور الآخرة والتبصر بها يقطع عن الإنسان تنعم الدنيا، كما أن الموت أكثر من ذكر هاذم اللذات. وهاذم ما هو؟ يعني قاطع، فما ذكر في شيء إلا قل له. وذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم، أي كيف يطيب لعيش وأمور الآخرة كأني أراها رأي العين. وأنا أعلم أن صاحب القرن وهو إسرافيل عليه السلام ينتظر النفخ في الصور لتأتي الأهوال العظيمة التي تفزع الناس. وفيه دلالة أيضا على أن من ثقل عليه شيء فليقل حسبي الله ونعم الوكيل، فالله عون للعبد من كل أمر. فعلى الإنسان أن يجتهد في الطاعة، وأن يسدد، وأن يقارب، وأن يحذر، وهذا هو المنهج الوسط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فتركهم وهم يبكون، فتركهم وهم يبكون لما قال لهم هذا لحياة قلوبهم. فأتاه جبريل فقال: إن الله يقول لك يا محمد لما تقنط عبادي؟ قال: فرجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وهو في السلسلة الصحيحة. قال ابن حبان أبو حاتم معلقا على هذا الحديث في صحيحه قال: سددوا يريد به كونوا مسددين، والتسديد لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، والتسديد لزوم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته. وقوله وقاربوا يريد به لا تحملوا على الأنفس من التشديد ما لا تطيقون، وأبشروا فإن لكم الجنة إذا لزمتم طريقتي في التسديد وقاربتم في الأعمال. والله تعالى أعلم. كم بقي؟ ها؟ ناخذ سؤال واحد أو سؤال واحد فقط. يقول: يا شيخ، لماذا يكون فهم السلف الصالح واجب الاتباع؟ الدين وحي سبيله الاتباع، وأعظم من فهم الدين هم من شهدوا التنزيل وعاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا مراد الله من رسولهم عليه الصلاة والسلام. قال ابن سيرين: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقد جاءت آيات وأحاديث تبين أن هذا الطريق هو الذي يضبط فهم الدين، لأن كثيرا من الناس يدعي أنه على الحق والهدى. ما ميزان ذلك؟ قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. سبيل هذا كله والأدلة والأقوال فيه كثيرة. قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون الذين أمر الله باتباع سبيلهم عند نزول الآيات؟ من هم؟ صحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا أطلق رضاه عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وقيد رضاه عن التابعين لهم باتباعهم لهم بإحسان. فالله لن يرضى عمن يأتي بعد الصحابة المهاجرين والأنصار إلا إذا اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء رضي الله عنه ورضوا عنه، ومن تبعهم بإحسان يدخل في الرضا، وإلا فهو محروم من ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة كثيرة في الصحيح: تقاتلون يهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. قال ابن حجر: المخاطب بهذا هم الصحابة، ولكن ليسوا هم المراد. لماذا؟ لأن حجر لم يخاطبهم، إنما المراد من يكون على طريقة الصحابة في العمل والاعتقاد. يعني الحجر سينادي من كان حاله كحالهم، تقاتلون يهود، حتى يقول الحجر تقاتلون، أي من سيقاتلهم كأنكم أنتم، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، تحقيق العبودية الحقة وتحقيق الإسلام الحق، سبيله إنما هو اتباع السلف. فضابط فهم الكتاب والسنة إنما هو فهم السلف. قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع. أصول السنة عندنا، هذا أصل من أصول السنة، والأدلة عليه كثيرة. لذلك قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسولنا: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأمنة حتى بعد موتهم في فهومهم، فهومهم أمنة للأمة بعد مماتهم. والأدلة على هذا كثيرة، وقد يأتي بسط لذلك في دروس أخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.